عودتني يا ربي خير عطائي عطائي يا ربي فضلك سابق لدعائي دعائي عودتني يا ربي خير عطائي
أروح بالغفران فضلك.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. صباح التوكل على الله. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم من نور القرآن عند 6:25. دعاء اليوم هو يوم الاثنين، يقدم إليكم عند 6:41، وبعد ذلك تستمعون إلى معالم النور عند 6:45. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 7 تماما، ومن ثم من أجل سلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 7:02. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:08، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:14. معارج النور تقدم إليكم عند 6:48، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. إعادة لبرنامج معكم على الهواء تستمعون إليها عند 8:15 وعلى مدى 42 دقيقة في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الخامس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع العزيز، وأهلا وسهلا بك في لقاء اليوم في رحاب سورة من القرآن الكريم نتعرف على مفاهيمها ومدلولاتها. لقاؤنا في أجواء سورة الغاشية، وهي سورة مكية بشهادة سياق آياتها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
صدق الله العلي العظيم. سورة الغاشية سورة إنذار وتبشير، تصف الغاشية وهي يوم القيامة الذي يحيط بالناس، تصفه بحال الناس فيه من حيث انقسامهم فريقين، السعداء والأشقياء، واستقرارهم فيما أعد لهم من الجنة والنار، وتنتهي إلى أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر الناس بفنون من التدبير الربوبي في العالم الدالة على ربوبيته تعالى ورجوعهم إليه لحساب أعمالهم. هل أتاك حديث الغاشية؟ بهذا المطلع تبدأ السورة لترد القلوب إلى الله سبحانه ولتذكرهم بآياته في الوجود وحسابه في الآخرة وجزائه الأكيد. الغاشية اسم من أسماء القيامة ضمن الأسماء الأخرى التي جاءت في الجزء 30 من كتاب الله العزيز، وهناك الطامة والصاخة والقارعة وغيرها. والغاشية هي الداهية التي تغشى الناس وتغمرهم بأهوالها. قال أهل التفسير إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني. والخطاب مع ذلك عام لكل من يسمع هذا القرآن، فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر، يذكر به وينذر ويبشر ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية والتقوى والتوجس. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم يعرض شيئا منها وهو يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم، فهو أقرب إلى جو الغاشية وظلها. وأهل العذاب هؤلاء قد قضوا حياتهم بالعمل والكدح في الدنيا عصيانا وخروجا على إرادة الله سبحانه، فلقوا العذاب والتعب في الآخرة ولم يربحوا ما يريحهم ويسعدهم في الآخرة، وكان جزاؤهم أن يدخلوا النار ويمكثوا فيها يسقون بماء حار قد بلغ أقصى ما يمكن من درجات الحرارة والغليان. وكما حرموا الماء والشراب البارد كذلك حرموا الطعام اللذيذ، فلم يطعموا غير طعام تكرهه النفوس وتنفر منه، طعام يؤذي ويؤلم قد سماه القرآن ضريع، يشبه ذلك النوع من الأشواك التي تكرهها الإبل. إن هذا الطعام من جنس النار والعذاب، يرغم المجرمون على أكله رغم قساوته وكراهته. إن هذا الطعام لا يشبع آكله ولا يسمنه، بل هو إمداد للجسم المستعر بالعذاب كما تمد النار بالوقود.
الورى يتألق يا ابن الرحمن.
وفي الجانب الآخر تعرض صورة الغاشية صورة الحياة في الجنة، ويتحدث عن وجوههم التي تعلوها البهجة والسرور وآثار النعمة، ويملأ نفوسهم الرضا بما أعطوا من النعيم، يتمتعون بجنة رفيعة الدرجات عظيمة المقام لما فيها من كرامة ونعيم وجمال ورضوان من الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لا يسمعون فيها الكلمة الفارغة ولا العبارة المكروهة. وهذا التعبير يطلق جوا من السكون والهدوء والسلام والاطمئنان والود والرضا والسمر بين الأحباء والأوداء. وتوحي هذه اللمسة بأن المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو هي طرف من حياة الجنة، يتهيئون بها لذلك النعيم الكريم، تجري من حولهم عين الشراب البارد الحلو اللذيذ كعين سلسبيل وأمثالها. إن هذا المنظر الجميل الرائع تزيده الأسرة المزينة المحترمة المكانة والقدر، والفرش الأنيقة الفاخرة والوسائد الرائعة الأناقة والجمال، تزيده جمالا ووقارا وسرورا.
أصبح الكون
وتنتهي هذه الجولة في العالم الآخر، وتنتقل آيات الصورة إلى هذا الوجود الظاهر الحاضر الموحي بقدرة القادر وتدبير المدبر، على أن وراء التدبير والتقدير أمرا بعد هذه الحياة، وشأنا غير شأن الأرض، وخاتمة غير خاتمة الموت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ إن هذه المشاهد معروضة لنظر الإنسان حيثما كان، السماء والأرض والجبال والحيوان. وأيا كان حظ الإنسان من العلم والحضارة، فهذه المشاهد داخلة في عالمه وإدراكه، موحية له بما وراءها حين يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها. والآن بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة والجولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة، يلتفت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يوجهه إلى طبيعة وظيفته، فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فذكرهم بالآخرة وما فيها، وذكرهم بالكون وما فيه، إنما أنت مذكر. فادعهم بالكلمة والحوار المقنع، واتركهم، إنما عليك البلاغ. أما أولئك الكفار الذين أعرضوا عن دعوتك ولم يصدقوك، فسيسلطك الله عليهم ويأمرك بقتالهم فينصرك عليهم، ثم ينالون عذابهم يوم الحساب، فإن مرجعهم إلى الله سبحانه فيحاسبهم ويعاقبهم يوم القيامة. وتنفيذا لهذا الوعد فرض الجهاد، وقاتل المسلمون أعداء الله فسلطهم الله وأعطاهم السيطرة عليهم، وفرض عليهم القتل أو الإيمان فقتل من قتل، ودخل أكثرهم الإسلام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحياً كان أو ميتاً، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونلتقي بكم من جديد مع برنامج معالم النور، ونستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد محي الدين مشعل، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، لاختتام الحديث حول موضوع المكي والمدني كعلم من علوم القرآن الكريم. فأهلا ومرحبا.
حياكم الله.
سمحت السيد، يسرنا في هذا اللقاء أن نختم حوارنا بالحديث حول موقف وأهمية آل البيت عليهم السلام في التعرف على المكي والمدني، باعتبارهم المرجع الأساسي والأصلي في كل شيء، وباعتبارهم عيبة العلم وأبواب مدينة العلم في الواقع. موضوع المكي والمدني كما تشعبت أفاق الحديث عنه في الحلقات الماضية، لاحظنا أن ثمة اختلافا وثمة معايير مختلفة وموازين متفاوتة في التعرف على المكي والمدني، مما يدفعنا بالتالي إلى ضرورة الاعتماد على مرجع أساسي في هذا الموضوع. ونحن نعتبر أن المرجع الأساسي في كل شيء هم آل البيت عليهم السلام. في هذه القضية ككل القضايا، موضوع المكي والمدني، ما هو موقف آل البيت عليهم السلام، وما هي الكيفية التي يمكن أن يرجع إليهم عن طريقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، هناك طبعا مجموعة كبيرة من الروايات التي تتحدث عن مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في القرآن بشكل عام.
نعم.
يعني روايات لحنها ولسانها هكذا، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن أوله وآخره وظاهره وباطنه إلا الإمام عليه الصلاة والسلام. هذه روايات متعددة بهذا اللسان.
نعم.
وليس المقصود بالجمع الجمع المادي، وإنما المقصود الجمع العلمي.
نعم.
والجمع المعنوي، بحيث يعرف ظاهره وباطنه وتنزيله وتأويله وكل ما يرتبط به.
نعم.
هذه طائفة من الروايات. الرواة أيضا يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه أيضا متواترة الرواية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت.
نعم.
وأين أنزلت؟ إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا.
نعم.
وأيضا رواية أخرى يقول: والله ما نزلت آية في ليل أو نهار، ولا سهل ولا جبل، ولا بر ولا بحر، إلا وقد عرفت أي ساعة نزلت أو في من نزلت.
نعم.
لاحظوا، يعني هنا هل هناك عندنا بعض الآيات نزلت في البحر أو لا؟ قد تكون الرواية فيها نحو من التأكيد على أنه عليه الصلاة والسلام عنده علم تفصيلي جدا بكل أنواع الآيات
المكي والمدني وأسباب النزول
لاحظوا.
نعم.
في أين نزلت وفي من نزلت، لاحظوا.
نعم.
فيما نزلت وأين نزلت. وكذلك في بر ولا بحر. أقول الإشارة إلى قوله في بر وبحر،
نعم.
قد لا توجد عندنا آيات نزلت في البحر، ولكن مبالغة في التأكيد على علمه صلوات الله وسلامه عليه،
نعم.
هذه تؤكد مرجعية علي صلوات الله وسلامه عليه، وكل الصحابة كانوا يعرفون أنه صلوات الله وسلامه عليه هو أعلمهم بالقرآن،
نعم.
أعلمكم بالقرآن علي، نعم. وهناك روايات كثيرة في فضائله صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك حتى علماء علوم القرآن وعلماء التفسير حينما يتعرضون إلى حجية أقوال الصحابة دائما يقولون والمتميز فيهم علي عليه الصلاة والسلام،
نعم.
يعني بالإضافة إلى تأسيس حجية قوله صلوات الله وسلامه عليه من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث الثقلين، وكذلك تأسيس حجية أقوال بنيه من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أيضا الصحابة يشهدون له بذلك، والمخالف والموالف يشهد له بذلك. أيضا عندنا رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في ضرورة التعرف على مثل هذه العلوم، يقول عليه الصلاة والسلام: اعلموا رحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمحكم والمتشابه والرخص من العزائم والمكية من المدني وأسباب التنزيل فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله.
لا.
وواضح بأنه هذه الرواية تشير إلى معرفة خاصة وليست كل معرفة، يعني يقول من لم يعرف من كتاب الله الناسخ والمنسوخ، أي ناسخ ومنسوخ؟ الذي يرويه أي أحد والذي يقع الاختلاف فيه بين العلماء، أم أن هناك ناسخا محددا ومنسوخا محددا، مكيا محددا، مدنيا محددا؟ فإذا ما دام أننا طرحنا تلك الروايات التي تقول بأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن من أوله إلى آخره إلا الإمام عليه الصلاة والسلام، فنعرف أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمكي والمدني، ونعرف أيضا من خلال حديث الثقلين حجية أقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم، فبالنتيجة لابد أن تتأسس لهم مرجعية على مستوى القرآن، سواء كان في التفسير أو
نعم.
فيما يرتبط بعلوم القرآن،
نعم.
غاية الأمر أننا نحتاج إلى دراسة الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، دراسة سندية ودراسة دلالية، حتى نتمكن أن نميز غثها من سمينها، ونأخذ بما هو حجة، يعني توافر على مقومات الحجية من قبيل صحة سنده إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وعدم وجود شيء يخالف كتاب الله. فلذلك أيضا يعني العلامة الطباطبي رضوان الله تعالى عليه في تشخيص كثير من آيات المكي أو المدني أو أسباب النزول يقول بأنه يمكن عرضها على كتاب الله إذا
نعم.
كانت موافقة أو مخالفة لقبولها أو لردها.
نعم أحسنت سمعت السيد، وكما نعلم ويعلم الجميع البيت عليهم السلام هم القرآن الناطق وهم نعم. عدل القرآن، وكما تفضلتم ورثوا كل شيء عن القرآن الكريم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكما هو واضح تأسست لهم مدرسة في مدرسة فقهية،
نعم.
فكيف لم تتأسس لهم مدرسة في علوم القرآن، أو بمعنى أوسع كيف لم تتأسس لهم مدرسة قرآنية في التفسير وخلف التفسير، ولماذا أهمل هذا المرجع هكذا في التراث الإسلامي بحيث خسرنا الكثير ووقعنا نهب الاختلاف الكبير في علوم مختلفة، حتى في الفقه والأصول أيضا هناك اختلاف بسبب عدم اعتماد مرجع واحد وهم آل البيت عليهم السلام. هنا موضوعنا هو المكي والمدني وعلوم القرآن، فكيف لم يرجع إليهم للوصول إلى حل ونهاية لهذا الخلاف حول مناطات ومعايير المكي والمدني؟
طبعا فيما يتعلق بالقرآن وتفسيره وعلومه هناك روايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم،
نعم.
بعضها طبعا في كتب مستقلة وبعضها في مجاميع، يعني البحار بحار الأنوار هناك عنده أكثر من مجلد تتحدث حول القرآن الكريم سواء كان في تفسيره أو في علوم القرآن المتعلقة به، وكلها روايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم،
نعم.
كما أن هناك كتبا مستقلة كالبرهان في تفسير القرآن،
نعم،
وكنور الثقلين وكتفسير القمي وكتفسير العياشي، هذه كلها روايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تتحدث في التفسير من جهة، وتتحدث حول منهج التفسير أيضا وما هي الطرق الصحيحة في تفسير القرآن. وهناك نماذج يعني كثيرة جدا موجودة في كتب التفسير تكشف عن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في عملية التفسير على مستوى المنهج من جهة، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وعلى مستوى التطبيق، يعني أيضا هي في الوقت الذي تشير إلى المنهج، مثلا نهج البلاغة. نهج البلاغة هناك أحاديث مفصلة عن القرآن وعن كيفية يفسر بعضه بعضا وينطق بعضه ببعض أو ينطق بعضه عن بعض، فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أنا أخبركم بما فيه. فالمؤسف تمام الأسف أن طائفة من المسلمين قد علقت دور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا لو يعني رجع المسلمون جميعا إلى التراث الوارد عن أهل البيت لوجدوا فيه تفسيرا. وهناك طبعا بحوث مفصلة، هناك بحث تقريبا في مجلة رسالة القرآن عدد خاص عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ودورهم في تفسير القرآن وعلوم القرآن، يمكن للمستمع العزيز أن يراجع ليجد بدقة ذلك الأمر موثقا بمصادره، سواء كانت من مصادر الإمامية أو من مصادر العامة.
نعم.
فلذلك أقول، وهناك رسالة مفصلة في المحكم والمتشابه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها عن أصلا الآيات، هذه ناسخة تلك منسوخة وهذه محكمة وتلك متشابهة، بشكل مفصل وبشكل، كما أنه هناك روايات كثيرة في ما يتصور أنه من متناقضات القرآن، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يجمع بين هذه الآيات وما إلى ذلك. فالقضية ليست هي في عدم وجود مدرسة لأهل البيت، القضية في تعطيل هذه المدرسة.
نعم، أحسنتم، هذه نقطة في غاية الأهمية وإشارة رائعة للغاية.
هناك جدل بين علماء العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل فسر القرآن بأكمله أم لا، والمشهور بينهم أنه لم يفسر القرآن بأكمله بالرواية، ولكن يعني حينما نؤسس مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في التفسير، فنجد أن لأهل البيت روايات في تفسير القرآن من أوله لآخره.
نعم،
لأننا لم نقتصر في الحديث على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك نجد إذا قارنا بين الكمية أيضا على مستوى تفسير القرآن، فإننا بلحاظ الروايات نرى أن القرآن قد فسر من أوله لآخره، ونحن عندنا روايات تقول بأن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنتيجة ما يقوله أهل البيت هو الذي يتبناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فرق. فإذن حتى على مستوى
الكمية، ولكن الذي قيض للوصول أكثر ربما أكثر وصولا عن مدرسة الجمهور،
نعم،
يعني كما هو واضح في علم الأصول، هذا لا يمنع أن يكون هناك من ناحية الكمية أيضا أهل البيت وأتباع أهل البيت متميزون، ولكن تعليق
دورهم
وتعليق دور أتباعهم هو الذي سبب هذه المشكلة الحادة في العلوم الإسلامية ومنها علوم القرآن.
طبعا ونحن نكرر دعوة أكيدة لكل منصف أن يراجع التراث الإسلامي ويقوم أيضا بعملية مقارنة لا بأس بذلك، حتى يتبين ما هو الأرقى في عملية التفسير وما هو الأرقى في علوم القرآن، ليأخذ من كل شيء بأفضله. وهناك رسائل متعددة في مصدرية أقوال أهل البيت وحجيتها، ومقارنة حجية أقوالهم بحجية أقوال الصحابة والتابعين. وهناك أصلا كثير من علماء العامة لا يقبلوا لا أقوال الصحابة مع هذا التناقض الموجود بينها، ولا أقوال التابعين ولا تابعيهم. وهذه الكتب أيضا مشهورة، يعني يمكن مراجعة الإتقان للسيوطي والتعرف على ذلك.
نعم، أحسنتم، إذن إن شاء الله يعود المسلمون جميعا إلى الركوب في سفائن النجاح والاهتداء بكواكب ونجوم العلم، وهم أهل البيت عليهم السلام، حتى يصل الإسلام إلى ما ينبغي له في هذا العصر إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد محي الدين مشعل الأستاذ بالحوزة.